الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه خير زاد في المعاد. أيها المسلمون، إن أفضل الأعمال هي هذه الصلاة التي يتقرب بها المسلم لربه، فهي زكاة البدن وطهارة القلب. الصلاة عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، يتحقق بها التوحيد ويرفع الله بها درجة العبيد. وقد شرعت الصلاة على أحسن هيئة، وفرضت لها الطهارة، طهارة البدن وطهارة اللباس وطهارة المكان. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. فرض الله للصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فغسل الجسد كله من الجنابة ونحوها والوضوء يجعل المسلم يدخل في الصلاة على أحسن حال من النظافة والطهارة، مع ما ينال من الأجر والثواب. روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمضمض المسلم واستنشق خرجت خطاياه من فيه مع الماء، أو مع خرجت خطاياه من فيه مع الماء، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. رواه مسلم. وإذا عدم الماء فالتيمم للحدث الأكبر والأصغر، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، ومن صفات هذه الأمة في الكتب السابقة أنهم الحمادون، يأتزرون على أنصافهم ويوضئون أطرافهم. والمسح على الخفين في الوضوء، والمسح على الخفين في الوضوء من كمال الشريعة ومحاسنها ويسرها وسماحتها. والمسح على الخفين ثابت بالسنة. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة، حمزة وأبو جعفر آية الوضوء وهي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بخفض اللام في كلمة أرجلكم أي بكسرها، وحملت هذه القراءة على المسح على الخفين. وغيرهم قرأ بالنصب: فتغسل الرجل إذا
إذا لم يكن عليها خف بالنص. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، رواه البخاري. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فاتبعته بإداوة فيها ماء، فصببت عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين، متفق عليه. والأحاديث في هذا كثيرة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. والخفان الحذاء من الجلد التي تغطي القدمين والكعبين، فيمسح المقيم على الخفين يوما وليلة، ويمسح المسافر على الخفين 3 أيام بلياليهن في الوضوء لا في الجنابة. روى مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فدل هذان الحديثان على توقيت المسح، وأنه لا يكون إلا من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا بد من غسل الجسد كله. وكيفية مسح الخفين: أن يمسح بيديه ببلل الماء أو بإحدى يديه ظهور قدميه من رؤوس الأصابع حتى يشرع في الساق مرة واحدة، ولا يمسح أسفل الخف ولا مؤخرته، لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أبو داود. وسواء مسح بأصابع يديه طولا أو عرضا، لكن جاءت بعض الآثار بالمسح بالأصابع المبلولة بالماء طولا، أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت. قال عبد الرزاق صاحب المصنف: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه وفرج بينها ثم مسح حتى أتى على أصل الساق. وأما ابتداء مدة المسح فيبدأ من أول الحدث بعد اللبس على طهارة، وينتهي إلى ذلك الوقت نفسه من مدة المقيم أو مدة المسافر. فلو لبس الخف بعد صلاة الفجر على طهارة الساعة 7 صباحا مثلا، فأحدث في الساعة 8 صباحا مثلا، فللمقيم المسح على الخفين من الساعة 8 إلى نهاية الساعة 7 من اليوم 2 صباحا، وللمسافر المسح أيضا في هذا المثال إلى نهاية الساعة 7 من اليوم 3 صباحا، أي للمقيم المسح بعد اللبس على طهارة 24 ساعة إذا لم يخلع الخف، وللمسافر المسح 72 ساعة إذا لم يخلع الخف. فإن خلعه المقيم أو المسافر استأنف كل منهما مدته في المسح، سواء كان طاهرا أو كان محدثا قبل الخلق فإنه يستأنف المدة. ووجه تحديد ابتداء المدة بكونها من أول الحدث أن العبادة المؤقتة بزمن يبدأ وقتها من أول جواز فعلها. ومن أهل العلم من اعتبر المدة للمسح على الخفين أول مسح بعد الحدث، ومن أخذ بهذا الرأي الأخير فله مدرك من الأثر وطرف قوي من النظر، ولا حرج في اختيار ما أدى إليه النظر الصحيح المعتبر. والمقيم إذا سافر وابتدأ حدثه الأول في السفر فله مدة المسافر، وإذا ابتدأ المسح في الحضر أكمل مدة المقيم ثم استأنف، وإذا قدم المسافر فله ما بقي من مدة المقيم إن لم يبق عليه إلا يوم وليلة. إن قدم المسافر فإنه إذا قدم المسافر فله ما بقي من مدة المقيم تغليبا للإقامة، وإذا أحدث قبيل انتهاء مدة المسح ومضت المدة ولم يمسح وجب غسل القدمين، وإذا مسح قبيل انتهاء المدة وبقي طاهرا لم يحدث بعد انتهاء مدة المسح، فالأصح من قولي العلماء أنه يصلي بتلك الطهارة حتى يحدث، والأحوط إذا انتهت المدة وهو طاهر أن يجدد وضوءه. وإذا لبس خفا على خف فإن لبس الثاني قبل أن يحدث مسح على الأعلى المدة الجائزة، وإن لبس الثاني بعد المسح على الأول مسح أيضا على الأعلى المدة الجائزة للخف الأسفل على الصحيح من قولي العلماء. وإن لبس الفوقان على الأسفل بعد حدث فليس له أن يمسح على الأعلى على الصحيح، وإنما يمسح على الأسفل إن شاء. وفي معنى الخف في مشروعية المسح عليه الجوارب، وهي لفائف من الصوف أو القطن تلبس في الرجل قديما، وفي عصرنا تعرف بالشراب، والشراب كالخف في المعنى والحقيقة، ويشرع المسح عليه كالمسح على الخف المصنوع من الجلد الذي يغطي القدمين ويغطي الكعبين في أصح قولي العلماء، لأن الخف لم يشرع المسح عليه لأجل تسميته بذلك، وإنما شرع المسح على الخف لليسر ورفع المشقة والحرج، وهذا المعنى موجود في الشراب، ويمكن مواصلة المشي فيه تبعا في أكثر الأوقات، فيلبس معه الجزمة ونحوها، ويمكن مواصلة المشي فيه استقلالا في بعض الأمكنة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الترمذي وأبو داود، ويروى نحوه عن أبي موسى الأشعري، وقال أبو داود ومسح على الجوربين علي وأبو مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن عباس. ومما يدخل في معنى الخف وعمومه الموق، وهو خف غليظ يلبس فوق الخف ذكره أهل اللغة، وكذلك الجرموق وهو خف يلبس فوق الخف، والخف وجميع ما يلبس في الرجلين على صفته. وما كان في معنى الخف يشترط لمشروعية المسح عليه أن يكون الملبوس في الرجلين طاهرا، فلا يصح المسح على النجس عينا كجلد الكلب، أو النجس حكما كما لو أصابه بول، كما يشترط أن يكون الملبوس في الرجلين ساترا للقدمين، لأن فرضهما مع الكعبين الغسل إذا لم يكن عليهما خف، فلا بد أن يكون ساترا لهما ساترا للقدمين والكعبين، ولا يعلم في هذا خلاف بين الفقهاء. وأن يكون الملبوس في الرجلين أن يكون مباحا غير مغصوب ولا محرم، وأن يكون الملبوس في الرجلين غير رقيق يصف البشرة، فإذا كان رقيقا واصفا القدم لا يمسح عليه. ويشترط أن يكون ثابتا في الرجل يمكن المشي به ولو تبعا، وهذه الشروط أخذها الفقهاء من صفات الخف ومن معناه، والمرأة في حكم ذلك، أي في لبسها الشراب كالرجل سواء بسواء، فلها أن تمسح المدة التي يمسح فيها المقيم والمسافر إذا كانت مقيمة أو كانت مسافرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المليك المقتدر، أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم حلمه فتجاوز وغفر، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تبارك وتعالى بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فاتقوا الله يا عباد الله. إن من كمال الشريعة ويسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، جاء بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي إلى الصراط المستقيم. ومن أهل العلم من جعل هذه المسألة، وهي مسألة المسح على الخفين، منهم من جعلها في كتب العقائد، لأن من أهل البدع من خالف فيها كالخوارج والرافضة، فإن ذلك إن ثبوت المسح على الخفين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك المسلمون، وهذا من يسر الشريعة. وإن الله تبارك وتعالى جاء في الحديث أنه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره تبارك وتعالى أن تؤتى عزائمه. فاتقوا الله يا عباد الله، إن الله عز وجل رؤوف بعباده، رحيم بهم، يعلم حاجاتهم ويعلم ما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. إن الله يريد منهم الطهارة، أمرهم الله بالطهارة الظاهرة، وأمرهم الله تبارك وتعالى بالطهارة الباطنة، فقال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والطهارة الظاهرة توحي ويتأثر بها المسلم، توحي إلى الطهارة الباطنة وتؤدي إلى الطهارة الباطنة. فطهروا ظاهركم عباد الله، طهروا ظاهركم وطهروا باطنكم بما شرع الله، واعلموا أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، وأنه مطلع على أعمال الإنسان في سره وعلانيته. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أنزل بأسك بأعدائك الكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وانصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم.